بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس التفسير الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، بدون الدخول في مقدمات طويلة، هذا الدرس خصصناه للحديث عن تفسير كلام الله عز وجل، وهذا الدرس لا نريد أن نطيل فيه بحثا حول مسائل لغوية أو حول أمور وعلوم كثيرة تتعلق بكتاب الله عز وجل. غاية ما نقصد إليه من هذا الدرس أن نحيط فهما وأن نحيط علما بمعاني كلام ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وإن كان هذا الدرس لن يخلو عن فائدة علمية هنا وهناك، وعن نفع متعد ومتنوع إلى علوم كثيرة تتصل بعلوم الكتاب. هذا الدرس هو مقدمة لما يأتي بعده إن شاء الله تعالى من الدروس، وفيه سنتحدث عن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، والعلماء يقولون إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. بحثت عن الأسد، كم عدد أسمائه؟ تجد أسماءه كثيرة جدا. ولو بحثت عن السيف مثلا فإنك تجد له أسماء كثيرة، هذا يدل على شرف المسمى وعظم موقعه. ونحن بين أيدينا سورة الفاتحة، أسماؤها كثيرة جدا، أوصلها القرطبي إلى 12 اسما، وأوصلها الألوسي إلى 20 اسما. ومن هذه الأسماء ما هو منصوص عليه في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما هو موضع اجتهاد من صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لما سميت الفاتحة بالفاتحة؟ لافتتاح الكتاب العزيز بها، فهي فاتحة الكتاب، ولافتتاح الصلاة أيضا بها، فإن الصلاة مبدوءة بفاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب لما؟ لأن معاني ما أنزل الله عز وجل في كتابه المبثوثة في هذا الكتاب العظيم تجمعها الفاتحة على وجازة آياتها وقلة عددها، تؤول هذه المعاني جميعا إلى ما في فاتحة الكتاب، فهي أمه التي يرجع إليها معاني الكتاب جميعا. وسميت بالسبع المثاني لما؟ لأنها سبع آيات، وهي سبع آيات بالإجماع، ولا يوجد في كتاب الله تعالى سورة هي سبع آيات إلا السبع المثاني، إلا السبع المثاني. ثم إنها تثنى وتكرر، تثنى وتكرر في الصلاة 17 مرة على الأقل، ومن شاء أن يستكثر في النوافل وغيرها فلا حد لعدد قراءتها في اليوم والليلة، يكررها المسلم 17 مرة بعدد ركعات الصلاة المفروضة. ثم إنها سميت سورة الصلاة لماذا؟ لماذا؟ من يعرف لما سميت الفاتحة بالصلاة، أو لما سميت بسورة الصلاة؟ لأن فيها الدعاء. لا، نعم، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالفاتحة. لا، نعم، أحسن. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، كل هذا لا يدل على أن الفاتحة تسمى بالصلاة، حتى قال الله عز وجل: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، فدل هذا على أن المقصود بقسمة الصلاة أو بالصلاة المقسومة هي ماذا؟ هي الفاتحة، هي الفاتحة. وسميت اجتهادا من قبل بعض العلماء بالكافية، لأنها تكفي وتغني عما سواها، فإذا جاء بها المصلي في صلاته فصلاته صحيحة ولا يغني عنها سواها، كما هو قول جمهور أهل العلم. وسميت أيضا بسورة الحمد لأنها مبدوءة بالحمد لله رب العالمين. إذن الأسماء التي سميت بها هذه السورة كثيرة جدا، وهذه الكثرة دالة على عظم موقع هذه السورة من كتاب الله. ستظهر لنا خصائصها ومزاياها وفضائلها عند المضي قدما في التفسير إن شاء الله تعالى. ثم إنها وصفت بأوصاف عظيمة جليلة القدر، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفها بأنها رقية، وصف الفاتحة بأنها رقية، وهذا معروف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أنه كان وجماعة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يقروهم يعني لم يطعموهم طعام الضيف، لم يضيفوهم ولم يكرموهم، فما لبثوا وهم على هذه الحالة حتى لدغ سيد أولئك، يعني هؤلاء القوم الذين نزل عليهم جماعة الصحابة، فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ هل معكم من دواء نداوي به سيدنا؟ أوراق يرقي لنا هذا السيد؟ فقال الصحابة: إنكم لم تقرونا، لم تطعمونا ولم تضيفونا، وهذا حقنا عليكم، واجب عليكم، وإنا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. الجعل ما يدفع لقاء عمل ما، سواء كان هذا العمل معلوما أو مجهولا، اجعلوا لنا جعلا، شيئا نأخذه في مقابل الرقية التي نرقي بها صاحبكم. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، يعني من الغنم، فجعل القارئ يقرأ بأم القرآن، يقرأ بماذا؟ بأم القرآن وهي الفاتحة، ويجمع بزاقه. ما هو البزاق؟ الريق. يجمع بزاقه ثم يدفل، يدفل على من؟ على هذا المريض، يخرج ريقه الذي قرأ به فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الريق الذي خالط الفاتحة رقية يرقى بها هذا المريض، فيدفل هذا البزاق على هذا المريض. قال أبو سعيد: فبرأ، يعني فإيه؟ فشفيه، فشفيه من لدغته. فلما أخذوا الشاء، يعني قطيع الشياه، انتقلوا بها إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: لا نأخذه حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسأله. قال أبو سعيد، وهو الراقي في بعض الروايات، قال أبو سعيد: فسألوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، فضحك من صنيعهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال للسائل: وما أدراك أنها رقية؟ وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم، خذوها واضربوا لي بسهم. وفي لفظ في هذا من ألفاظ هذا الحديث قال: فانطلق يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنها استعملت كرقية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما أدراك إنها رقية، أي هي رقية. وهي أيضا نور من أوصافها أنها نور. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو قاعد مع جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا من فوقه. ما هو النقيض؟ صوت الباب إذا فتح. النقيض هو صوت الباب إذا فتح. قال فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال من القائل؟ جبريل عليه السلام. قال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتهما، يعني لن تقرأ بحرف من فاتحة الكتاب ولا بحرف من خواتيم سورة البقرة إلا أوتيت ما في هذه الآيات من الخير والبركة والفضل والنعمة والخصائص والمزايا التي اختصت بها أمتك صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مزيد كلام على فضلها وفضائلها، لكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبدها رقية وأنها سميت بالنور. ثم إن هذه السورة اختلف في مرحلة نزولها، أنزلت قبل الهجرة أم نزلت بعدها؟ أم نزلت مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعدها؟ الراجح الصحيح أنها أنزلت قبل الهجرة، أنها أنزلت قبل الهجرة، فهي سورة مكية، آياتها سبع آيات بالإجماع، آياتها سبع، وإن اختلف في عد الآية، في طريقة عد الآية، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى. طيب، ما الدليل على أنها مكية سورة الفاتحة؟ دليل على مكيتها أن الله عز وجل قال لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة سورة مكية أم مدنية؟ طيب أولا، ما هي هذه السورة التي ورد فيها قوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ سورة الحجر، وهي سورة مدنية أليس كذلك؟ خط سورة الحجر سورة مكية، سورة الحجر سورة مكية، وجاء فيها التعبير بقوله آتيناك بالفعل الماضي، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي السبع المثاني قبل نزول قول الله عز وجل ولقد آتيناك، لأن هذا جاء في معرض الامتنان على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يمتن الله تعالى عليه بأنه آتاه السبع المثاني. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومما يرجح مكيتها أيضا أن الصلاة إنما فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وكانت هذه الليلة متى؟ قبل الهجرة. ليلة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة، ولم تعهد صلاة في الإسلام إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن سورة الفاتحة أنزلت في المرحلة المكية التي كانت قبل الإيه؟ قبل الهجرة. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله وفاتحة الكتاب نزلت بمكة مكة بلا ريب، نزلت بمكة بلا ريب، وقد قيل إنها مدنية وهو غلط ظاهر. إذن نحن نتعامل مع سورة مكية لها خصائص القرآن المكي كما سيأتي معنا في أثناء الشرح والتفسير. فضل هذه السورة عظيم، ومن فضائلها أنها أعظم سورة في كتاب الله. إذا سئلت أي سورة في كتاب الله أعظم، فقل فاتحة الكتاب، فقل أم القرآن، فقل السبع المثاني. وذلك لحديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني. كان يصلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يصلي، بجواره. قال: فدعاني فلم أجبه، فدعاني فلم أجبه، لأنه كان مشتغلا بالصلاة. فلما قضى صلاته وقد تخفف فيها وأسرع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ثم قال لي، يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك ماذا أعظم سورة في كتاب الله سيحبوه، سيمنحه، سيعطيه عطية عظيمة، وهو أن يعلمه أي سورة في كتاب الله أعظم؟ كان هذا قبل أن يخرج من المسجد، يعني وعده أن يعلمه أعظم سورة في كتاب الله قبل أن يخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيب. وهذه القصة تكررت أيضا مع من من الصحابة؟ من يعرف؟ تكررت مع أبي بن كعب رضي الله عنه، دعاه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفف في صلاته وأسرع، ثم جاءه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال أبي: فقرأت الفاتحة، يعني أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت سورة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتي. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، قال لعبد الله بن جابر رضي الله عنه وعن أبيه، إذا كان ابن جابر الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أو عبد الله بن جابر رضي الله عنه إذا كان هو العبدي. المهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. إذن هذا دال على أن أعظم سورة حفظتها وقرأتها وتلوتها وانتفعت بها من كتاب الله عز وجل الفاتحة. الفاتحة وهي سورة ذات أسرار عجيبة ومعان بديعة، يظهر ذلك إن شاء الله تعالى عند التدبر والتأمل في معانيها. ومن خصائصها ومزاياها كما قلنا أنها تسمى سورة الصلاة كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وهذا الحديث حديث عظيم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة، يعني ناقصة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال ذلك ثلاثا. فقال بعض من حضر هذا المجلس لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، يعني في الصلاة، فالإمام يقرأ، فماذا نفعل؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأ بها في نفسك، يعني الفاتحة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فكما أنها تسمى الصلاة فلا تصح صلاة بدونها، فهي الصلاة ولا تصح بدونها صلاة. وإذا تأملت وجدت أن الفاتحة مشروعة في كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة مفروضة أو كانت مندوبة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة خسوف أو صلاة عيدين أو صلاة جنازة أو صلاة جنازة. وقرأ بعض الصحابة بالفاتحة جهرا في صلاة الجنازة، لماذا؟ ليعلم الناس أن الفاتحة في الجنازة مشروعة، ليعلم أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة. هذه لمحة عن هذه السورة وعن فضلها وفضائلها. ثم ندخل إلى تفسير الاستعاذة ثم البسملة ثم ندلف إلى تفسير هذه السورة المباركة. الاستعاذة، الاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هي البسملة؟ قول ماذا؟ سنت. وما هي الحوقلة؟ وما هي السبحلة؟ وما هي الحيعلة؟ جيد. طيب، ما هذا الذي قلناه وما هذا الذي تكلمنا به؟ هذا يسمونه نحت، أن تأخذ كلمتين فتجعل منهما كلمة واحدة على وزن فعلل، سبحل، حوقل، بسمل، هذا كله يسمى في العربية بالنحت، إدخال إيه؟ كلمتين في كلمة واحدة بوزن معين. ومن هذا أيضا التهليل، قول لا إله إلا الله. طيب، حين نقول الاستعاذة نعني بها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الاستعاذة قرآن؟ لا، ليست بقرآن، ولم تكتب الاستعاذة في المصاحف، لم تكتب الاستعاذة في المصاحف، ولكن لما جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأجل هذه المناسبة نحن نشرع في تفسير الاستعاذة، وإلا فليست الاستعاذة آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن جاء الأمر بإيه؟ بالاستعاذة عند قراءة الإيه؟ القرآن. ما هي صيغ الاستعاذة الواردة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه صيغة منصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلان يستبان وقد احمرت وانتفخت أوداجهما قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، يعني بالليل، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه صيغ أربعة، بأيها استعذت أجزاءك هذا. والمشكور الكثير الغالب الذي اختاره عامة القراء هو قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الصيغة المختارة. وورد أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وذلك لحديث جبير المطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة فقال، أي في هذه الصلاة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وهذا عند الترمذي وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الكلمة. طيب، يجدر بنا أن نقف على معنى الاستعاذة وعلى أركان هذه الاستعاذة. وقول العلماء أن هذه الاستعاذة لها أركان أربعة ولها مطالب يستعاذ لأجلها. فأما أركانها فهي الاستعاذة وهي الاحتراز من وسوسة الشيطان، الاستعاذة طلب الاحتراز من الشرور ووساوس الشيطان. ثم المستعيذ وهو من؟ العبد الذي يظهر افتقاره إلى الله عز وجل ويظهر انكساره واحتياجه إلى الله تبارك وتعالى ليحفظه من شر كل ذي شر، فهذا من؟ المستعيذ. ثم المستعاذ به، من هو المستعاذ به؟ هو الله عز وجل المستعاذ بأسمائه وصفاته. ثم المستعاذ منه وهو الشيطان وشركه، الشيطان وشركه، الشيطان وما يكون من ضرره وأذاه. والمطالب التي يستعاذ لأجلها أو تطلب هي نوعان، نوعان: طلب دفع الشرور جميعا وطلب تحصيل المصالح جميعا. فأنت تستعيذ دفعا للشر وطلبا للخير. قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللياذ هو العياذ، اللياذ هو العياذ، وسيأتي معنا معنى قولك أعوذ بالله. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. أعوذ بالله كما قلنا الاستعاذة هي طلب العوذ والعياذ بمعنى اللجوء واللياذ والاعتصام والامتناع والاستجارة بالله عز وجل. قال تعالى: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وفي الحديث قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ فالحق بأهلك. عذت بمعاذ فالحق بأهلك، أي قد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ وأويت إلى ركن شديد، فسرحها وألحقها بأهلها. أعوذ ألتاجئ وأعتصم بالله، أي أعتصم وألتاجئ بالله عز وجل من ماذا؟ من الشيطان. الشيطان مشتق من شاطنا أي باعدا، فهو البعيد عن الحق، وهو البعيد عن رحمة الله، وهو البعيد عن طاعة الله، وهو اسم يطلق على كل متمرد عات. الشيطان اسم يطلق على كل متمرد عات من إنس أو جن، من إنس أو جن، فمن الجن والإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل فما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال ذاك شيطان، قال ذاك شيطان. فكأن لفظ شيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن، وربما أطلق أيضا على الحيوان، ربما أطلق على الحيوان. وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه أركب دابة تسمى برذون، فجعل يتبختر به، يمشي مشية التبختر، فضربه عمر فزاد تبخترا، فنزل عن هذه الدابة وقال إنما أركبتموني على شيطان. إذن لفظ شيطان يطلق على المتمرد وعلى العاتي، وقد يراد به خصوص الجن وقد يطلق على غيره. ولكن السؤال، الشيطان في الاستعاذة هنا هو الإنس أم الجن أم كلاهما؟ هو الإنس أم الجن أم كلاهما؟ الجن. طيب، قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيدخل في شر ما خلق شر الشيطان الجن وشر الشيطان الإنس. قيده بالرجيم فيدل على ماذا؟ على أنه الجن. طيب، والإنس لا يكون رجيما بمعنى مرجوم، بمعنى مبعد عن طاعة الله عز وجل أو عن رحمته. طيب ماشي، قبلنا هذا، هذا يدل على الجن، لكن هل يدخل الإنس أو لا؟ نعم، الذي يوسوس عند القراءة هو شيطان الجن لا الإنس. وأظهر من هذا أن تقرأ قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به. دل هذا على أن المقصود في هذا السياق هو شيطان ماذا؟ شيطان الجن لا الإنس. والله تعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دل هذا على أن المقصود بالشيطان في الاستعاذة هو خصوص شيطان الجن، هو خصوص شيطان الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، والرجيم هنا بمعنى المرجوم، كقتيل بمعنى مقتول، قتيل بمعنى مقتول. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المرجوم، المرجوم بماذا؟ أو رجيم لأجل ماذا؟ الرجم أصله كما تعلمون الرمي بالحجارة، حد المرأة إذا حد المحصن إذا زنى أن يرجم بالحجارة، يعني يرمى. فالرجم هو ماذا؟ هو الرجم بالحجارة. ويأتي أيضا الرجم بمعنى القتل وبمعنى اللعن وبمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ويأتي أيضا بمعنى الشتم. ولو تأملت قول الله عز وجل لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لوجدت أن ذلك كله داخل في مقصودهم، يعني لمن المقتولين، لمن المشتومين، لمن المطرودين، لمن المبعدين ونحو هذا، يعني بكل قيل في قوله تعالى لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فالشيطان مرجوم لأنه ملعون، لأنه مطرود من رحمة الله عز وجل. وقد يكون رجيم بمعنى راجم، يعني بمعنى اسم الفاعل راجم، يعني يرجم غيره. والشيطان يرجم الناس بماذا؟ بالوساوس والهواجس وما لا يحل من الخطرات، يقذفهم بها أو يقذف في قلوبهم هذه الخطرات الباطلة والوساوس والهواجس غير المشروع. ولو تأملت لوجدت ذلك حاصل من الشيطان ولا بد. فهو رجيم بمعنى مرجوم، سواء كان مرجوما بإبعاده من رحمة الله أو كان مرجوما رجما حسيا. ففي رجم معنوي وفي رجم إيه؟ حس. كيف هو مرجوم رجما حسيا؟ من يعرف؟ هنجيب هدايا هنا للي هيتابعوا معانا ويقرأوا ويانا. هل يمكن أن يكون هنا رجم حسي للشياطين؟ وما الدليل؟ الجمرات؟ لا، الذي يرجم في الجمرات ليس هو الشيطان، ليس حقيقة هو الشيطان، لكن قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن الشياطين مرجومة بالشهب إن هي حاولت استراق السمع. فهذا أيضا يدل على معنى الرجم، الرجم الحسي أنه مرجوم عن السماء فلا يسترق فيها السمع. ورد معنا في بعض صيغ الاستعاذة، الاستعاذة من همزه، والاستعاذة من نفخه، والاستعاذة من نفثه. أصل الهمز الدفع، همزه يعني دفعه، فهو دفع بنغز وغمز ونخس يشبه الطعم. فهو يهمز الإنسان، يعني يقذف في قلبه بالوساوس والهواجس والخطرات الباطلة. وقيل إن الهمزة بمعنى النفخ والنفث، والأرجح أن همزات الشياطين إذا أطلقت منفردة دخل فيها كل ما يصيب بني آدم من شرور الشيطان ومن كيده ومن بلائه الذي ينال به بني آدم. وإذا اجتمع الهمز مع النفخ والنفث كان الهمز نوعا خاصا كما قلنا. وأما النفخ فهو الكبر، وأما النفث فهو الشعر الذي يكون باطلا. والمعنى العام للاستعاذة أنها التجاء واعتصام ولياذ بجناب الله عز وجل واحتماء به سبحانه وتعالى من شرور الشيطان ووساوسه وغوائله التي تكون في الدين أو تكون في الدنيا. فأنت حين تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله، تلجأ إلى الله، تعتصم بالله، تمتنع بالله عز وجل من شر كل ذي شر، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه، وهي استعاذة بعظيم من كيد ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما هي الحكمة التي لأجلها شرعت الاستعاذة، أو ما هي الحكم التي لأجلها أمرنا بالاستعاذة عند الشروع في قراءة أو تلاوة كتاب الله عز وجل؟ لو تأملت وجدت أن الاستعاذة تخلية قبل تحلية، الاستعاذة تخلية قبل التحلية. ما معنى هذا؟ الاستعاذة طهارة للإنسان وتطهير، طهارة لقلبه من هواجس ووساوس الشيطان التي تمنع التدبر والانتفاع بكتاب الله، وهي أيضا طهارة لهذا الفم واللسان من كل كلمة رفث أو لهو أو فسوق أو سباب عساها أن تكون قد جرت على اللسان من كيد الشيطان. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تطلب تطهير لسانك، تطهير لسانك وقلبك من شر شيطان رجيم. فهي تخلية كما قلت، تعقبها تحلية بتلاوة آي الكتاب العزيز. كذلك كما أن الاستعاذة تخلية للقلب واللسان عند بدء القراءة، فإنها على قول من قال إنها بعد القراءة. لماذا؟ لأن ورد في كتاب الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ. طبعا جمهور أهل العلم على أن موضع الاستعاذة متى؟ قبل القراءة، لكن نص الآية فإذا قرأت يدل هذا على أن الاستعاذة قد تكون بعد، كما هو الظاهر من هذا السياق فإذا قرأت، لكن الجمهور على أن المقصود إذا أردت، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، كما هذا كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعد. لكن ذهب بعضهم إلى أنه لا يمنع أن تقرأ الاستعاذة بعد القراءة، وقالوا إن لهذا مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ من يعرف؟ تعرف المصلحة ولا ستجتهد؟ تعرف ولا ستجتهد؟ اجتهاد، ما عليك من سبيل، قل. هذا اجتهاد في محل القبول، الحمد لله. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يفسد عليه ثمرة القراءة التي قرأ، أن يفسد عليه الانتفاع بالقراءة التي قرأ، أن يفسد عليه حفظ هذا الذي قرأ وفهم الذي قرأ وتدبر الذي قرأ، ويمنعه من عجب قد يتسرب إلى قلبه أو غرور قد يدخل إلى نفسه. فهذه استعاذة بعد القراءة يراد منها حفظ ثمرة القراءة، يراد منها حفظ ثمرة القراءة. الاستعاذة أيضا التجاء واعتصام بالله عز وجل من كل خلل أو فساد قد يطرأ أثناء القراءة، أو أمر يمنع من تدبر وفهم لما تقرأ، فأنت تستعيذ بالله ليحفظك من كيده وشره وضرره وأنت تقرأ، حتى لا يدخل عليك فتلتبس قراءتك، أو يذهب فهمك، أو يختل تدبرك لكتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشيطان إذا قرأ العبد القرآن أجلب عليه بخيله ورجله، وحاول أن يشاركه هذه القراءة، وأن يداخله هذه القراءة، وأن يلبس عليه هذه القراءة. ولهذا من الحكم أنك إذا استعذت بالله تباعد الشيطان عن مجلس القراءة، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الملائكة والشياطين لا يجتمعان، وهذا كلام صحيح، كلام صحيح. وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه بينما هو يقرأ كتاب الله عز وجل بالليل إذ رأى ظلة تظلله فنظر فيها فإذا فيها أمثال المصابيح فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما رأى وشاهد في ليلته، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة، تلك الملائكة. لما جاءت الملائكة؟ جاءت لاستماع القرآن من قلب طاهر ومن لسان عفيف ومن صوت ندي رخيم كان لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. فنزلت الملائكة لاستماع الذكر وحضور هذه التلاوة وهي لا تجتمع مع الشياطين، فدل هذا على أن الاستعاذة مباعدة للشياطين عن مجالس الشيطان الرجيم. لا، الذي يريد يعلمنا حتى يعني نسمع بعضنا ونفهم عن بعض. قل يا أخي عند دخول الخلاء ماذا يقول إنسان؟ والخبث ما هو؟ كويس، يبقى استعاذة من ماذا؟ استعاذة من ذكرانهم وإناثهم، وهي استعاذة ليست بنص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. جيد، هذا موضع. والثاني عند الجماع ماذا يقول الإنسان؟ هذه استعاذة أيضا بمعناها لا بنصها، ليس فيها قول أعوذ بالله، ولكن اللهم هكذا، نعم بسم الله اللهم إلى آخر. طيب أيضا عند دخول المسجد ماذا يقول الإنسان؟ فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. أيضا عند الوسوسة في الصلاة ماذا يقول؟ خنزب، أعتقد أنه مضبوط بالفتح، كذلك الشيخ عادل خنزب ولا خنزب؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. طيب هو بالفتح. هذا في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان حال بيني وبين قراءتي في الصلاة يلبسها علي، يلبسها علي. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واكفل عن يسارك ثلاثة. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعند الغضب كما مر معنا إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أيضا موضع تشرع فيه الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وتشرع أيضا الاستعاذة عند الصباح والمساء. ما هو الدليل؟ عند الصباح والمساء تشرع قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثة، وهذا فيه استعاذة من ماذا؟ من الشيطان. وأيضا في المساء ماذا؟ لا، نحن نريد نصا يتعلق بالشيطان أصالة. اللهم عالم الغيب والشهادة، من يحفظ هذا الحديث؟ نعم، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أو من شر الشيطان وشراكه. ضبط هكذا وضبط هكذا، وفي رواية وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا يقال إذا أصبح الإنسان وإذا أمسى، ففي ذلك حرز من الشيطان. كما تشرع الاستعاذة عند سماع نهيق أو نباح، عند سماع نهيق أو نباح، فإن الكلب والحمار إذا وقع منهما ذلك دل على أنهما رأيا شيطانا، وأنهم يعني هذه أن هذه الحيوانات ترى ما لا نرى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة عند الوسوسة، عند الوسوسة، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول، وهذا كثيرا ما نسأل عنه وفيه، فماذا يقول؟ يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، من خلق الله. قال: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، وفي رواية: فليقل آمنت بالله ورسوله. يستعذ بالله من هذه الوسوسة. ما الدليل على أنها وسوسة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يبقى عند حدوث مثل هذه الهواجس ومثل هذه الأفكار التي من شأنها أن تضر الإنسان، أن تضر الإنسان ولا تنفع، فإن الإنسان ينتهي عن ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بهذا نكون قد ألممنا إلماما سريعا بما يتعلق بالاستعاذة من مسائل وأحكام. ها؟ نعم وكذلك، لكن هذه استعاذة ليست من الشيطان، هي استعاذة بالله. مواطن الاستعاذة بالله كثيرة جدا جدا، أما نحن نتحدث عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ندخل بعد ذلك إلى تفسير البسملة. البسملة كما قلنا نحت لقولك بسم الله الرحمن الرحيم، أو لقولك بسم الله، جملة بسم الله تنحت فتكون بسملة، أو الحمد لله فتكون حمدلة، سبحان الله فتكون سبحلة، إلى آخر. ما معنى التسمية إجمالا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أتلو كتاب الله، حال كوني مستعينا به جل وعلا، متبركا بذكر اسمه جل وعلا على قراءتي. بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ كتاب الله عز وجل، مستعينا به، متبركا بذكر اسمه جل وعلا الموصوف بكمال الرحمة وتمامها وسعتها وشمولها. هذا معنى البسملة إيه؟ إجمالا. الاستعاذة لجأ واعتصام ولياذ بالله عز وجل من شر الشيطان، من شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه. والبسملة استعانة واصطحاب ومصاحبة لذكر اسمه جل وعلا على سبيل الاستعانة على هذه القراءة، وعلى سبيل التبرك بذكر اسم الله عز وجل على كل ذي شأن يهتم به في شرع الله. يبقى الاستعانة والتبرك باسمه جل وعلا الموصوف بكمال الرحمة وسعتها وشمولها وتمامها ووصولها إلى الخلق على قراءة كتابه العزيز. فإن كنت آكلا كانت بسملتك استعانة بالله عز وجل على الأكل، فإن كنت شاربا كانت الاستعانة كذلك، كانت البسملة استعانة وتبركا بذكر اسمه الجليل سبحانه على ما تأتي من الأفعال الطيبة المحمودة. طيب، إذا أردنا أن نشرح بشيء من التفصيل ومن غير تطويل أيضا، فإننا نقول إن الباء في بسم الله للاستعانة، باء تفيد الإيه؟ الاستعانة، أو تفيد المصاحبة، أو تفيد الإلصاق، فكأنك تقول أستعين بسم الله، أو أصاحب اسم الله متبركا به، أصاحب اسم الله متبركا به حال فعلي كذا، حال قراءتي، حال كتابتي، حال نومي، حال قيامي، حال دراستي، إلى آخره. يبقى المستعين هو المتكلم، والمستعان هو الله عز وجل، والمستعان به هو الله عز وجل، والمستعان عليه ما تريد من الخير، ما تريد من الإيه؟ خير. طيب هل يجوز لإنسان أن يقول بسم الله يستعين على الحرام؟ يستعين على الحرام بسم الله، أو توكلت على الله فيما يريد من الحرام؟ هذه معصية، فإن أراد بها استهزاء كانت كفرا، هذه معصية. إذا قال بسم الله وهو يريد أن يغني مثلا، أو بسم الله وهو يريد أن يزني مثلا، أو بسم الله وهو يريد أن يكفر مثلا، هذه الأفعال لا تحل ولا يجوز فيها أن تأتي التسمية، فإن فعلها عرضا فهي معصية، وإن فعلها قصدا تغلظت، وإن فعلها قصدا تغلظت، لأنه كالمستهزئ بسم الله العظيم أن يجعله على ما لا يحل أو على ما يحرم. اسم الله عز وجل الاسم يطلق أو يشتق من الإيه؟ من السمة، وهي العلامة، لأن الاسم يكون علامة على مسمى، أو من العلو والارتفاع، لأن الاسم يعلو مسمى، لأن الاسم يعلو مسمى. والاسم كما تعلمون ما دل على مسمى كزيد وعمر وغير ذلك. والله هذا علم على ربنا جل وعلا، لفظ الجلالة الله علم على الله جل وعلا، علم على الذات المقدسة، على الرب تبارك وتعالى، لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف، وتجري بقية الأسماء أوصافا عليه، هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الكريم، الله العظيم، ولا تقول العظيم الله، لأن هذا الاسم لفظ الجلالة وأعرف المعارف، تجري بقية الأسماء أوصافا عليه، تجري بقية الأسماء أوصافا عليه. إن لله 99 اسما، فكأن بقية الأسماء توصف أو تصف لفظ الجلالة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الاسم قال كثير من العلماء واسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم، وقال غيرهم بل الرب واسم الله الأعظم، واختار النووي وغيره أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب هو الحي القيوم، هو الحي القيوم. على كل هذا الاسم واسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية والربوبية، المنعوت بجميل النعوت، المتصف بجميل الصفات، المسمى بعظيم الأسماء سبحانه وجل وعلا. ولله الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله اختلف هل هو مشتق من فعل أو لا، على كل الراجح أنه مشتق، وأنه بمعنى المألوه أي المعبود المستحق للعبادة دون سواه، هذا على الراجح. والله ذو الألوهية ذو العبودية على خلقه تبارك وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض كذلك سبحانه وجل وعلا. وأما اسم الرحمن واسم الرحيم فهما اسمان مشتقان من ماذا؟ مشتقان من الرحمة، مشتقان من الرحمة على وجه فيه مبالغة. فالرحمن صيغة فعلان تدل على الإيه؟ على الامتلاء وعلى الكثرة، تقول أنا عطشان يعني ممتلئ عطشا، أنا جوعان يعني ممتلئ جوعا. فالرحمن وصاحب الرحمة العظيمة الواسعة الشاملة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة لا تتعلق بالخلق، بل هي صفة ذات لله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى رحمن في ذاته. واسم الرحمن لم يتسم به أحد، كما أن اسم الله لم يتسم به أحد. ولذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد قيل إن مسيلمة الكذاب تسمى برحمن اليمامة، رحمن اليمامة، فأخذاه الله عز وجل فكان يسمع اسمه في حياته مسيلمة الكذاب، حتى صار هذا علما عليه في حياته وقبل مماته من خزي الله عز وجل له. ومع هذا فإنما سمى اسمه مقيدا باليمامة. وأما اسم الرحمن فلا يعرف أن أحدا من الخلق تسمى به، كما أن اسم الله لا يعرف أن أحدا من الخلق تسمى به أيضا. إذن الرحمن يدل على اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة، بل المبالغة في سعة رحمته جل وعلا. ولهذا تجد هذا الاسم يعني يطلق ولا متعلق له، يعني مش متصل بأحد من الخلق. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يعني لم يرد هذا الاسم متعديا في القرآن الكريم. والرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المبنى يعني حروف هذه الكلمة، إذا كان حروف هذه الكلمة كثيرة دل هذا على سعة هذا المعنى. فالرحمن أكثر حروفا من الرحيم، وعليه فالرحمن أبلغ في الرحمة من الرحيم، فهذه الزيادة في حروفه تدل على زيادة في معناه. ثم إن الرحيم فعيل بمعنى فاعل، يعني راحم، فهو سبحانه وتعالى يرحم خلقه، يرحم خلقه، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذا يدل على وصول رحمته إلى مخلوقاته، وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن رحمة عامة بالخلق جميعا، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن ظهر من هذا أن الله عز وجل له رحمة عامة بالخلق أجمعين، وله رحمة خاصة بعباده المؤمنين. يدل على رحمته العامة قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي كانت تدور في السبي، فإذا وجدت صبيا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذه رحمته العامة سبحانه وتعالى. في الحديث: إن لله مئات رحمة، فهذه الرحمات، هذه الرحمات التي توجد بين الخلق هي جزء من رحمة الله تعالى التي أنزل في هذه الحياة، وادخر 99 رحمة عنده يرحم بها خلقه يوم القيامة. إذن الله تعالى له رحمة عامة، لله أرحم من هذه أرحم بعباده من هذه بولدها، وله رحمة خاصة كما قلنا دل عليها قول الله: وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، بهذا نكون أيضا قد أتينا على المهم من الكلام حول معنى البسملة. ثم إن البسملة لها منزلة عظيمة وفضل جليل، فهي تذكر كثيرا، تذكر كثيرا في مواطن كثيرة. تارة تكون البسملة واجبة، وتارة تكون مستحبة. فما هي المواطن؟ أو نريد بعض مواطن وجوب البسملة وبعض مواطن استحبابها. من يأتينا ببعض مواطن الوجوب ومن يأتينا ببعض مواطن الاستحباب؟ نعم. عند الذبح مستحبة أم واجبة؟ عند الذبح البسملة واجبة، فلو أن إنسانا ترك البسملة عامدا تحل ذبيحته ولا لا؟ تحرم ذبيحته عند الجمهور خلافا للشافعية. طيب، ثم أيضا عند قراءة الفاتحة البسملة واجبة عند قراءة الفاتحة. هذه المسألة سندرسها في درسنا المقبل إن شاء الله. طيب، ما قلناها في القرآن، قلناها. نعم، عند الأكل والشرب واجبة أم مستحبة؟ طيب، يعني نعمل استفتاء. نعم، قل واجبة لماذا؟ طيب، ما الدليل على وجوبها؟ يا غلام سم الله، فهذا أمر، هل هذا الأمر منصرف عن الوجوب إلى الاستحباب؟ وإذا كان منصرفا فبما انصرف؟ نعم، طب هذا يدل على ماذا؟ ما مروش ليه ده؟ هو بيدل على انه لما ترك التسمية ارتفعت البركة. يعني لا يظهر انه صام كان شاهدا على انه ترك التسمية وهو ينظر وانه ترك امره بالتسمية، انما هذا كالمنكر عليه. نعم، هذه الأحاديث بجملتها تدل على وجوب التسمية، على وجوب التسمية عند الأكل، عند الأكل. فإن نسي الإنسان فإنه تشرع له تسمية في أثناء الأكل، أن يقول بسم الله. أيوة، مش هو بعده؟ أيوة، يبقى تشرع له التسمية في أثنائه إن هو إيه؟ إن هو نسي. ومثل هذه التسمية على الطعام التسمية على الوضوء، فإن التسمية على الوضوء واجبة عند الحنابلة خلافا للجمهور. التسمية واجبة على الوضوء عند الحنابلة خلافا للجمهور. وأيضا لا. لا تخرج بنا عن موضوع الدرس. لا لا لا، لا تخرج بنا عن موضوع الدرس. نعم، قل. أجيب علي. نعم، لا لا لا، تخرج بنا، نحن لا نسمع في درس الفقه. إذا قلت كلمة فهذه تناقش على مستوى الأحكام يوم الثلاثاء إن شاء الله. نعم، وغيره. طيب، مواضع استحباب البسملة، مواضع الاستحباب عند دخول المنزل، عند تخمير الإناء، عند إيكاء الباب، عند إيكاء السقاء، عند إغلاق الباب عند البيات، عند وضع الرجل في الركاب عند الركوب، عند كل ذي شأن يهتم به في الشرع، كل ذي شأن يهتم به شرعا تشرع له البسملة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلام عن معناها ومواضعها. ثم يبقى معنا الكلام، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، وهل يشرع الجهر بها في الصلاة أو لا، ثم نشرع بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في شرح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.